مرحبتين، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست غفير اللي بنحاول فيها نغوص في عالم إدارة الموارد البشرية. هذا العالم الحساس نوعا ما، العالم المليء بالقضايا، العالم المليء بالممارسات سواء كانت جيدة أو ما جيدة، ولكن عشان نفهم أكثر هذا العالم لابد أنه نتحاور مع واحد متخصص في الموارد البشرية. محمد شيزاوي راح يكون ضيفنا في هذه الحلقة. نذكركم بالاشتراك في البودكاست حتى تصلكم الحلقات أولا بأول. أنا سالم بشير وهذا بودكاست غفير. أهلا وسهلا محمد شيزاوي، حياك الله في بودكاست غفير، نورتنا وشرفتنا.
أهلا فيك سالم ومشكور على الاستضافة وفرصة سعيدة أن أكون معكم اليوم.
يعني هذه المرة أنا اللي بسأله أنت اللي تقاوم، يعني عكس المقابلات اللي عادة تسويها، فراح تنطرح عليك الأسئلة الصعبة.
تحمل، أنا يمكن يعني أقدر أني أرجعها عليك أسئلة، لكن هو شعور مختلف أنك تكون في الطرف الثاني، لأنه يعني عادة تعودنا وتمارسنا أن نكون في الوجه المقابل اللي هي تطرح الأسئلة، ولكن أهم شيء أنك تخلي الشخص اللي في الطرف الثاني يكون مرتاح بحيث أنه يطلع أفضل اللي عنده. يعني
ما تحاتي، أنت أمورك طيبة وإحنا هنا عشان نتعلم منك. لكن لورنس بوسيدي هو كاتب أمريكي ورئيس تنفيذي لمجموعة من الشركات، يقول بأنه أنا مدرك بأنه أهم ما نفعله اليوم هو توظيف الناس وتطويرهم، الناس هم أهم الاستراتيجيات. إيش رأيك أنت؟
في مقولة مشهورة تقول لك كلتشر، بترجمها بالعربي بعدين، will eat your strategy over breakfast. ثقافة المؤسسة بتريق على الاستراتيجية اللي أنت سويتها. فأنت إذا ما عندك الثقافة الصحيحة في المؤسسة أو ما بنيت الثقافة الصحيحة في المؤسسة، حتى لو كانت عندك أفضل استراتيجية ما راح توصل لمكان. فأتفق معك، وهذا التوجه الحين اللي صاير يعني في المؤسسات، صارت عندنا مسمى people unit، وحدة الناس، وحدة البشر. سابقا كانوا يسموها الموارد البشرية أو شؤون الموظفين، بحيث أنك تتعامل معهم كموارد أو كشؤون، فهمني؟ لكن الحين لا، أنت إنسان سالم، احتياجاتك مختلفة عن محمد، عن أحمد، عن كل إنسان، فتتعامل معهم كبشر. لأن في النهاية إحنا عدينا مرحلة الثورة الصناعية والثورة الصناعية الرابعة، الحين مرحلة أنه كيف تتعامل مع البشر بحيث أنك أنت تطلع أفضل ما عندهم، بحيث أنهم يساهموا في تحقيق النتائج المرجوة من المؤسسة.
هل هذا معناته أن الاستراتيجيات ممكن تكون عبء على المؤسسة؟
لا طبعا، الاستراتيجية هي شيء أساسي، تبدأ من رؤية المؤسسة، رسالة المؤسسة، أهدافها الاستراتيجية، مبادئها اللي هي أنت من خلالها تكون ثقافة المؤسسة. فأنا إذا ما كان عندي استراتيجية أنا ما أعرف وين رايح. يعني أنا دائما أضرب الشباب مثال، أقول لهم أنت وأنا راكب سيارتي، أنا ما أعرف هل أنا رايح مسقط، رايح الخابورة، رايح صحم، رايح دبي. إذا أنا ما أعرف وين رايح، أكيد أنه ما في طريقة أن أنا أقيس المكان اللي أنا راح أوصل له. فالاستراتيجية أنت تعرف تحدد الوجهة اللي أنت بغى توصلها، وبعدها من خلالها الاستراتيجية أنك أنت توضع نسميها بزنس بلان أو خطة عمل، وتمشي تحقيق هذا الأهداف. وطبعا في حاجة اسمها إدارة الأداء، بحيث أن أنا أشوف هل فعلا أنا متجه بالطريقة الصحيحة ولا لا. دائما أضرب مثال بالسيارة، إذا أنا ماشي في الطريق المعين أشوف هل والله أنا قضيت السرعة اللي أنا مفترض أني أقضيها أو المسافة اللي أنا راح أقضيها عندك يعني كسائق سيارة. لأن المثال هذا الجميع يقدر يعني يفكر فيه، أنت في السيارة عندك الداشبورد من خلال سرعة السيارة، الRPM، الوقود اللي في السيارة وغيرها. فنفس الشيء أنت كصاحب مؤسسة لازم يكون عندك هذا الداشبورد اللي من خلال تقيس أداء المؤسسة وتشوف هل أنت متجه في الطريق الصحيح ولا أنت بدل ما تروح صحم أنت متجه إلى مكان آخر. يعني هذا المثال أنه وين الوجهة اللي أنت أساساً متجه فيها كمؤسسة أو كشخص.
طيب لما نتكلم عن اليوم عن الكفاءة، إيش أهمية استقطاب الكفاءات فيما يتعلق بتنافسية المؤسسات؟
ممتاز، ممتاز جداً. طبعاً في حرب على الكفاءات، لأن أنا كمؤسسة كل ما قدرت أني أنا أستقطب هذه الكفاءات معناته أدائي أنا كمؤسسة راح يكون أفضل. لأن اليوم أنا يمكن أشتري أفضل كاميرا او اشتري افضل يعني اي 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 ماشين معين او جهاز معين، لكن انا محتاج في النهايه الانسان اللي هو راح يشغل لي هذا الكاميرا. يعني انا محمد الشيزاوي لو قبضتني ما سوني، لو قبضتني كانون، ما اعرف انا ما اعرف الكاميرات دي كام، دي مارك 2 ولا ايش الماركات اللي تكلموا فيها، وجيت اصور فيها تصوير مستحيل انه يطلع ممتاز بنفس الشخص اللي هو كفاءه في التصوير. فمعناتها انا لو حتى كانت عندي افضل كاميرا او ماكينه او جهاز، ما راح اقدر اوصل لنفس المنتج اللي راح يجيب لي اياه الشخص اللي هو عنده الكفاءه. والعكس، لو جينا انا وهذا الشخص وجا هو وعنده كاميرا مثلا اقل كفاءه واستخدمها، يمكن الصوره اللي راح يطلع فيها بتكون افضل ب100 مره بالصوره اللي احنا راح اصور فيها. اتمنى الفكره يعني واضحه.
ولكن استقطاب الكفاءات يعني حول ايش تدور؟ يعني لما تقول انه استقطاب الكفاءات صار حرب.
انا بحاول يعني ممكن نعدلها بعدين، لان انا ما عرفت اللغه العربيه وش بنطقها، لان احنا نقول ريكروت ذا اتيتيود،
وظف السلوك،
وظف الكفاءات او
اخلاقيات العمل
او الاخلاقيات يمكن تكون. يعني هي الفكرة أنا بقولها وبعدين بنشوف كيف. يعني بالنسبة لما نتكلم عن الحرب على الكفاءات، إحنا نقول باللغة الإنجليزية recruit the attitude. فأنا مهم بالنسبة لي إن الشخص هل هو عنده القابلية للتعلم، هل هو عنده الذكاء العاطفي، هل هو عنده العمل من ضمن الفريق. اليوم يمكن أنا أحصل 10 مهندسين على سبيل المثال كلهم من ناحية الفنية ممتازين، إيش اللي يفرقهم بينهم؟ السلوك. لأنه يمكن الشخص ألف عنده السلوك أنه هو عنده حب العمل، عنده مثلا مهارات التواصل، العمل من ضمن الفريق، فهذا الشخص أنا عندي في المؤسسة راح يتطور بشكل أسرع من الشخص اللي ما عنده هذه المهارات. طبعا ما أقول لك أنه ما ممكن الإنسان يتطور، يعني الجميع ممكن أنه يتطور، لكن الشخص اللي عنده هذا السلوك هو اللي راح يسهل على نفسه وعلى المؤسسة مسألة أنه هو يتطور في المستوى الوظيفي.
لطيف، إيش أهمية وجود الوصف الوظيفي في مسألة الأداء؟
طيب، أمس كنا في يعني نوع من اختلاف وجهات النظر، لأن أنا من المؤمنين أنه الوصف الوظيفي مهم أن أنا كإنسان أعرف أنه والله أنا وظيفتي محاسب من ضمن مسؤولياتي دفع الفواتير، أسوي التقارير الشهرية وغيرها، بس هذا ما معناته أن أنا أضع هذا الإنسان في قالب محدد، قالب الوصف الوظيفي فقط، لأن معناته أن أنا بهذا الطريقة أنا وقفت التطور اللي هذا الشخص ممكن أن يواجهه. لأنه لما أبدأ أعطيه مسؤوليات إضافية واللي هي من ضمن يعني اختصاصاته أو صميم عمله ما تبتعد بشكل كبير،
لكنها ما موجودة في الوصف الوظيفي،
ما موجودة في الوصف الوظيفي، لكنها من ضمن إطار العمل. يعني أنا ما بجي هالمحاسب إنزين وبقول له والله أنت روح اليوم اشتغل مثلا في موارد بشرية مجال بعيد عن مجالك، لكن يمكن أجي أقول أطلب منه مثلا تقارير إضافية، أو يمكن مثلا أطلب منه أنه هو يروح يقابل مثلا بعض الزبائن اللي عندهم مشاكل من ضمن الإطار، قريب من الإطار. أنا بديت أبني فيه مهارات إضافية اللي هي يمكن تظهر لي أنه هو عنده مهارات قيادية، يمكن عنده مهارات مثلا حل المشاكل وغيرها من المهارات. فبالتالي أنا عطيت هذا الإنسان الفرصة أنه هو يتطور، بالتالي لما تكون في فرصة لوظيفة أعلى هو بيكون جاهز فيها. لكن إذا حصرت أنا في هذاك الوصف الوظيفي 4-5-6-7-8 سنوات، إيش النهاية المحصلة تكون؟ إنه هو نفس الشخص اشتغل 10 سنوات لكن خبرته متكررة. سنة أو سنتين. فهنا يعني عشان كذا كنت يعني أنا أختلف مع الشخص اللي كان يحاورني، أقول لا أنا مستحيل أضع هذا الإنسان في قالب، أنا أريد أنه يتطور، أريد أعطيه مجال أنه يتوسع أكثر، بحيث أنه لما تكون فيه فرصة يكون جاهز. أنا أظلمه إذا أخليه في نفس المجال وأنه هو ما يتطور.
أنا أعتقد يعني أنت تشير إلى بدرجة كبيرة إلى المؤسسات الصغيرة مثلا اللي هي عدد الموظفين فيها قليل، لذلك كل موظف راح يكون في عنده مهام متعددة ويمكن حتى اختصاصات متعددة. كيف تعامل مؤسسة صغيرة مع مسألة الوصف الوظيفي في هذه الحالة؟
حلو، الحين ممكن أنا شوية يعني بطلع عن السؤال وبس برجع له. انت اعطيك انا سيناريوهين يعني مختلفين. السيناريو الاول، انا دخلت محل عطور وجدت الشخص اللي هو موجود في المحل هذه كشركه يعني كمؤسسه صغيره، دخلت معه السلام عليكم، وعليكم السلام، هل عندكم العطر الفلاني؟ والله موجود هناك في الرف، روح شوفه. انا كشخص يعني ما حسيت اني انا مرحب فيه في في المحل هذا، فقمت يعني وطلعت خلاص، رحت محل ثاني، دخلت عند الشخص، السلام عليكم، عليكم السلام، رحبي بطريقه مناسبه وكذا، قلت له ادور عن العطر الفلاني، قال لي ما موجود، لكن في عندنا كذا وفي عندنا كذا وفي عندنا كذا. فهو يعني اعطاني خيارات اخرى اللي خلتني انا اطلع من في النهايه من هذا المحل مشتري. الفرق بين الشخص هذا والشخص الثاني ان الشخص الاول ما تم تدريبه وتاهيله بحيث انه هو يفهم انه هو عمله هنا كمسؤول مبيعات او مسوق المبيعات، فبالتالي يتعامل مع الزبون كمسوق او 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 يعني يحاول يعرض عليه بحيث انه يكسب هذا الزبون. بينما الشخص الثاني تم تدريبه فبالتالي كسبني انا كزبون. هنا الفرق، يعني انه كموظف يفترض ان يكون عندك انت وصف وظيفي، وبالتالي تعرف مسؤولياتك، واذا كان عندك نقص في مهاره معينه يوفر لك التدريب بحيث انك انت تكون قادر على تاديه هذه المهاره، لان ما كل الناس يعني عندهم سهوله في ان انا احاول اقنعك. يعني انا بطبيعتي انه والله انت اكيد بغى تشتري، اهلا وسهلا، ما تريد تشتري مشكلتك يا اخي، ما مشكلتي انا. لكن لما انت تعلمني، لا يا يعني محمد ترى هذه مهاره انت لازم تتعلمها، ولما يجيك الشخص لازم تسوي واحد واثنين وثلاثة وأربعة وراح تنجح في النهاية. ولما بيبدأ هو يتدرب عليها ويمارسها ويكسب زبون زبونين ثلاثة، اللي بيصير إيش؟ إنه بيحس بنوع من الثقة بنفسه ويشوف إنه فيه فائدة، فبيبدأ يتدرب ويتطور على مهارات ثانية اللي هي راح ترجع بالفائدة على الشخص نفسه وعلى المؤسسة في النهاية. طبعا خضينا مثال بشيء جدا بسيط اللي هو المحل، فما بالك في مؤسسة مثلا إبداعية مثلكم أنتم يعني كشباب، تسويقكم كيف توصلوا الأفكار للشركات اللي ممكن تشتغلوا معها أو الخدمات اللي تقدموها بنفس الفكرة. يعني هذا المثال البسيط أنت تقدر تضربه على أي نوع ثاني من 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 المؤسسات.
لكن في المؤسسات الصغيرة تحديدا هناك مهام متعددة، هناك صحيح. تخصصات متعددة،
صحيح.
يعني يمكن الشخص اللي ماسك المالية هو نفسه اللي يعني يعد القهوة لما يجي ضيوف على سبيل المثال. يعني فكيف تضبط عملية الوصف الوظيفي في هذه الحالة؟
حلو. احنا طبعا من ضمن الأشياء الأعمال اللي قمنا فيها، قمنا بعمل دورة اللي هي أساسيات الموارد البشرية لمؤسسات صغيرة متوسطة، وتكلمنا فيها عن يعني في عندك حاجة اسمها الدورة أو دورة حياة الموظف، تبدأ من التوظيف وتنتهي بالتقاعد. حلو. طبعا ما شرط ان كل موظف راح يمر في هذه المراحل كلها، لكن انت كمؤسسه لازم تكون عندك خطه واضحه لكل موظف. لكن في المقابل انا كمؤسسه صغيره متوسطه ما لازم يكون عندي كل شيء. يعني انا كمؤسسه صغيره متوسطه ما لازم ترى يكون عندي هيكل تنظيمي نفس الشركات الكبرى، ووصف وظيفي بنفس الطريقه، ونظام تقييم الاداء بنفس الطريقه. لا، انت تطبق مبادئ اللين اللي هو تقليل الهدر في المؤسسه. يعني المثال اللي انت ضربته، انا كمؤسسة ما لازم اني اروح اوظف قهوجي يقدم قهوة حل الزبائن، لان هذا بيجي بتكلفته، وبالتالي معناته انا الربح اللي عندي اللي هو يعني صغير على قد المؤسسة بيروح في اشياء غير اساسية. فهنا لما تجي انت تعمل الوصف الوظيفة او تحدد المهام الرئيسية، ممكن تدرجها كلها، ممكن تدرج هذه المهام الرئيسية وهذا الشخص، يعني في مسميات انكم ممكن تعطيه بحيث انه هو ما يكون اختصاصي في شيء محدد. يمكن مثلا على سبيل المثال يمكن يكون اختصاصي الشؤون الإدارية والمالية وموجود في كثير من الشركات او مؤسسات صغيرة، اللي هو يعني بتاع كله، اللي ماسك الاتش ار، واللي هو تحصل البي ار او يروح يسجل المأذونيات، وهو اللي يدفع الرواتب، هو اللي يدفع الفواتير. بس على حجم المؤسسة ممتاز، لكن لازم أنت كصاحب مؤسسة يكون عندك خطة للمستقبل، لأن بكرة مؤسستك لما تكبر هذا النظام ما بيمشي. فأنت تكون عارف أن هذا الوضع مناسب لليوم، لكن بكرة
الوقت الحاضر،
الوقت الحاضر، لكن بكرة إذا زادوا عندي الزبائن، إذا زادوا عندي دخل المؤسسة، إذا زادت عندي المشاريع، أنا ما بقدر. فأنا يكون عندي خطة لليوم وخطة لبكرة وخطة للمستقبل، وكيف أن أنا راح أطور هذه الأشخاص بحيث أن هم مستقبلا إذا الحمد لله الله وفقني ومؤسستي كبرت، أنا أقدر أخليهم يتخصصوا في التخصصات اللي راح تساعدني أو تساعدهم هم نفس الشيء في نموهم في المؤسسة.
هذا الموظف نفسه من المسؤول عن تطويره مهنيا؟
ممتاز.
هل هو بنفسه ولا المؤسسة؟
أنا في عندي مقولة أحاول أنشرها في كل مكان، أقول أنه تطويري مسؤوليتي. بالانجليزي نقولها ماي ديفلوبمنت ماي ريسبونسبيلتي. طبعا انا اقول لك انه المؤسسه واجب عليها، والحين قانون العمل الجديد نص هذا الشيء، انه يكون عندها نظام تدريب ونظام تطوير وهذه الامور كلها. وطبعا ممكن انا يعني اشرح لك ساعات طويله كيف انه تعمل نظام التدريب والتطوير والنظريات، وهذه ممكن يعني اشرح لك اياها او حتى في وقت لاحق. لكن نفس الشيء انا اعطي جزء كبير من المسؤوليه على الشخص نفسه، لأن في بعض الأحيان أنت يعني سبحان الله، وأنا اشتغلت مع كثير من الشباب في موضوع البرنامج الكوتشنج والتوجيه، أن المؤسسة اللي فيها ما فيها اهتمام. فإذا أنت ما اهتميت بنفسك ترى من الخسران، خسران أنت. أنا محمد أنا خسران إذا أنا ما طورت نفسي وما اهتميت بنفسي. أنا لازم أخلي في عين الاعتبار، في عين الاعتبار أنه عشان أطور نفسي في ثلاث أشياء أساسية لازم أنظر لها.
أشياء،
أول حاجة ما يقارب 70% من التعلم على رأس العمل. يعني أنا إذا بغى أكون مثال السهل، لما تعلمنا سياقة، لو جاك المعلم ما سياق وجلس دخل لك كتاب نزين وجلس يقرأ عراسك، ترى يوم تحصل كذا لما تبتلف يمين لف السكان يمين ولف يسار، ولما تبتقدم دوس على مثلا البريك، ما بتتعلم أنت باللي بتتعلمه كله من كلامه ما يتعدى 10%. أنت ما تعلمت السواقة أو القيادة إلا لما سقت. ف70% من التعلم هو رأس العمل، على رأس العمل. فأنت لازم تمارس هذا الشيء على أساس أنك أنت تتطور. 70%. 20% من التعلم اللي هو ما يطلق عليه التعلم الذاتي. التعلم الذاتي يجيب بطرق مختلفة. قرأت كتاب، هذا تعلم ذاتي. شفت فيديو في اليوتيوب، هذا تعلم ذاتي. جلست حضرت جلسة توجيه كوتشنج، هذا تعلم ذاتي. هذا يعطيك 20%، لأنه الأشخاص اللي بتجلس معاهم راح يوجهوك بطريقة ما، بس أنت بنفسك بديت تتعلم وتطبق هذه المهارات. 10%، وهذا ترى الناس اللي دائما معتقدين العكس، 10% هو من برامج تدريبية. البرامج التدريبية تعطيك فقط 10%. الناس معتقدة أنه والله إذا أنا ما حضر الدورة تراني ما بتعلم. أنا أقول لك، أعطيتك مثال وهي قيادة السيارة، وأقدر أعطيك أمثلة على أي شيء ثاني. البرنامج التدريبي بيعطيك 10% من 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 المعرفة اللي أنت يفترض بعدين تروح تطبقها، فبالتالي مستوى المهارة اللي عندك راح يرتفع. فهمت؟ لا، فهذه يعني منظورها كثير ناس تشوف له بطريقة يعني خاطئة، تقول والله يا محمد ترى ما يعطون دورات تدريبية. أقول له ما مشكلة، هل يعطوك مشاريع؟ يقول لي لا. أقول له أطلب مشاريع. إذا الشركة تقول لك أن ما عندها ميزانية تدربك، أقول له ما مشكلة، أطلب مشاريع ونفذ المشاريع.
هي اللي بتعطيك 70%.
70%. إذا أنت مثلا في، خلنا نقول مثلا في الآي تي، ودخلت في مشروع مثلا تطبيق سيستم معين، أنت اشتغلت على المشروع، هذا اللي بتعطيك 70%. وبعدين بعد ما اشتغلت وتحصلت 70%، ترى المؤسسة بشكل أو آخر راح تعطيك الدورات، لأنك أنت خلاص صرت متمكن، فبالتالي أنت صرت تقدم قيمة مضافة في المؤسسة اللي هي ما تقدر تستغني عنها، وتريد كأنها استثمرت فيك وتريد تنمي هذه القيمة المضافة.
بس هل هذا الشيء ينطبق على كل الوظائف؟ يعني مثلا المثال اللي ذكرته قبل شوية، مسألة المبيعات وكذا، هذا ما في شيء ما تقدر تتعلمه وأنت يعني أو شخص يعني فقط هو رجل مبيعات، هو محتاج تدريب، محتاج تأهيل.
طبعا الحين التدريب والتأهيل، يعني أنت ممكن تبدأ من 70%، يمكن تبدأ من 10%. يعني أنا 10% بتحطني على الطريق الصحيح. أنا فهمت أنه النظرية الفلانية، أنا طبعا ما متخصص في الماركتينج، لكن لو هنا عندنا حد متخصص بيقول لك والله عشان تسوق أنت لازم تعمل كذا وتعمل كذا، فبتعطيك النظريات. فأنت خلاص عرفتها، لكن لما تبدأ تنفذ راح تكتسب المهارة. في مقطع فيديو جميل أنا شفته لأحمد الشقيري، إنزين، جابوا بنتين، جابوا البنت الأولى وقالوا هنا باش تسوي لنا موهيتو حلو، وجلس يقرأ راسه وبتجيب الليمون وبتجيب إيش اسمه هذا المينيون اللي هو يعطيك النكهة، وبتجيب الثلج وبتسوي كذا وبتحط الخلاط وكذا وكذا وكذا، وشرح لها العملية كامل. بينما البنت الثانية اللي جابها عملوا معاها هو وياها، اشتغلوا مع بعض، عصروا الليمونة وحطوا في الخلاط وكذا وعملوا مع بعض. بعد ما خلص جه البنت الأولى قال هيا يلا سوي العصير، جلست تبكي ما عرفت تسوي، ما عرفت، لأنها هي سمعت نظري، يعني سمعت الكلام بس ما في تنفيذ، هي ما نفذت بشكل عملي. البنت الثانية لا والله عملت العصير ونجحت، وبالعكس كانت سعيدة. فهذا مثال عملي، يعني احنا شفناه على أرض الواقع، وهذا يعطيك الفرق الكبير بين ان الواحد اللي هو يقول لك انا بحضر دورات وخبرته مجرد دورات، وبين الشخص اللي هو خبرته على شيء عملي هو قام فيه بيده، يعني هو تعلم فيه ومارسه وما راح ينساه. في مثل مشهور يعني او حكم مشهور اللي هو علمني كيف اصطاد او اعطيني سمكه راح، انا ما اتذكره طبعا،
علمني كيف اصطاد لا تعطيني سمكه.
بالضبط. وهذا يعني ينطبق ترى في نفس الكلام اللي احنا قاعدين نتكلم فيه يعني الحين.
لطيف. طيب في سوق العمل اليوم ايهما يعني افضل؟
اوكي،
هل الشخص متعدد المهارات ولا الشخص اللي ركز على اختصاص واحد وطور نفسه في يعني من خلال الخبرة والتدريب وغيره؟
يعتمد في بداية المسار المهني، يمكن تعدد المهارات يعطيك أفضلية أنك تقدر تقدم في أكثر من مكان. يعني مثلا مهندس ميكانيكي، درست هندسة ميكانيكية، تعرف أن فيها تخصصات كثيرة، في عندك والله مثلا صيانة، في عندك حتى الصيانة نفسها، في عندك انواع من الصيانه، في عندك والله مثلا مثلا روتيتنج اكويبمنت، ستاتيك اكويبمنت، في اشياء كثيره. لما تكون متعدد المهارات انت تعطيك انه والله انا اقدر اقدم على اكثر من فرصه، خاصه انه في تنافس السوق، يعني المعروض اقل من المطلوب، فتعطيك مهارات. لكن كل ما انت بعدين طورت في مستواك الوظيفي انت تبى تتخصص، لان التخصصيه هي اللي راح تعطيك افضليه، لانك انت بعدين بتروح بتكون متميز في شيء معين اللي هي راح ترفع قيمتك انت في السوق. توصل لمرحله انت لازم تتخذ قرار، هل انا كسالم اليوم انا اشوف نفسي قائد ولا انا اشوف نفسي خبير؟ انت لازم تقرر هذا القرار. اذا انا اشوف نفسي خبير معناته ان مثلا راح اطور نفسي في المجال الهندسي البحت، وراح اسعى فيه ان انا اكون خبير مثلا في المجال الميكانيكي الموضوع اللي انا راح اشتغل فيه. اذا شفت نفسي انا كقائد، معناته انا احب اتعامل مع الناس، انا احب احل المشكلات، احب اتواصل، احب في اشياء كثيره تميزني كقائد، معناته ابدا اشتغل على نفسي في المهارات القياديه. وهنا تحدد انت كيف راح تطور نفسك وهي المراحل اللي انت بتسعى لها، طبعا بتوفيق من رب العالمين وعلى الفرص اللي راح تكون موجوده في السوق. بس انت لازم يكون عندك هذا النوع من التخطيط وتطوير نفسك، لان ما تخلي يعني نظرك على اليوم فقط، انت لا، انت خلي نظرك اليوم وبعد 5 سنوات. السؤال اللي ما يحبوه اين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ لا، هذا السؤال ترى الهدف منه ايش. هل انت انسان عندك طموح؟ هل انت انسان عندك تخطيط؟ هل انت عندك خطه انت عارف وين باغي تكون في المستقبل ولا لا؟ الاغلبيه اليوم يعني يقول لي محمد على الوضع السوق، على الوظع الحالي انا ابغى وظيفه، وكلنا يعني انت عاطف يعني مع هذا الانسان، مع البغيه، مع الـ مع الـ مع الاغلبيه، ان انا ابغى وظيفه. من احصل وظيفه اسالني بعدين،
يصير خير.
من احط رجولي واعرف انا وين رايح يصير خير. انا ان شاء الله بحط خطه خمسيه وبحط كل حاجه، بس ان اليوم ما واضح بالنسبه للطريق. فانت لما تكون خلاص بديت انت في مسارك الوظيفه وبديت تخطط، تبدا عاد تشوف هل انا وين بكون، هل انا بكون فني، هل انا بكون خبير، هل انا بكون قائد، نوعية الوظائف اللي أنا أبغى أشتغل فيها، تبدأ عاد مثل ما يقولوا يعني تتخصص أكثر وتكون في مجال أنت أكثر ممكن تبدع فيه، ومجال يعني تكون أنت مرتاح فيه نفسيا بحيث أنك أنت تقدر تعطي أكثر وأكثر.
إلى أي درجة العلاقة هذا الموضوع بالمؤسسة والمسؤول فيها؟
رجعنا مرة ثانية، ثقافة المؤسسة. في مؤسسة فيها ثقافة تشجع على التطوير، تشجع على التعلم، تشجع على روح الفريق. وفي مؤسسة يعني مؤسسات، خلنا أقول لك نتكلم بعيد مثلا عن خارج عمان، نتكلم لك مثلا في دول مثلا أمريكا وغيرها، في عندك مؤسسات اللي هي سوق المال، هذه مؤسسات من أعلى الرواتب ومن أعلى البونسات في العالم، لكن بيئة العمل فيها ترى جدا سيئة، لأنها يعني تنافسية بشكل بحت، بشكل يعني ما تتصوره. لكن في المقابل العائد منها مادي، فانت تشوف يعني هي يعني مقايضه بين ايش انت تريد. هل انت تريد تشتغل في شركه معروفه، شباب يعني يعرفون في السوق الشركه الفلانيه اللي هي متعبه وتنافسيه وكذا، في المقابل العائد المادي منها كبير، ولا انا افضل اني اشتغل في شركه يعني متوسطه نوعا ما العائد المادي منها لكن توفر 1-2-3، فهذا نوع من يعني المقايضة اللي الشخص يشوف لها لما يكون خلاص هو موجود في السوق وعنده هذا القدرة. أنت قبل ما تدخل السوق أنت ما عندك يعني خيارات، لكن بعد ما دخلت وبعد ما صارت عندك الخبرة
أصبح عندك نظرة
وعندك يبدأ عندك هذا الشيء. لكن قبل ابدأ بأي مكان، يعني أي مكان تحصله يعني راح يساعدك ابدأ فيه، وبعدين بعد ما تحصل الخبرة وتكونها تبدأ تنظر حل الخيارات الثانية.
طيب محمد، أنت الآن متخصص في الموارد البشرية، لو خيرتك ما بين موظف ملتزم بساعات العمل ملتزم بأداء مهامه، وموظف آخر موظف مبتكر مبدع لكن ما يحب يلتزم بساعات العمل، يحب يداوم يعني من البيت، ما بين الاثنين أيهما أفضل؟
حلو، هذا يعني سؤال جدا جميل، لأن هذا اختلاف بين يعني جيلين مختلفات. في عندك جيل، طبعا كل جيل حالة تعريف، اللي جيل اكس وجيل زد وجيل الالفية وغيرها، ما بدخل فيها التفاصيل، لكن كل جيل له طريقة معينة في التعامل. فما معناته الشخص اللي هو ما يحب انه يلتزم بساعات عمل معينة او انه مثلا يبي يشتغل من البيت ان هذا شخص سيء، بالعكس، لانك انت في المقابل قلت ان هذا الشخص ملتزم. فهي يعني ممكن انك انت كمؤسسة، وهذا اللي بدأت تشتغل على المؤسسات اليوم، إنه والله ليش ما يكون عندنا مثلا يوم أو يومين عمل من المنزل. الحين أغلبية المؤسسات الحمد لله حتى في الحكومة صار عندك المرونة في ساعات العمل، فأنت ما لازم تجي الساعة 7، تحب تنام نعم على الساعة 9 ما عندك مشكلة. فأنت نفس الشيء كمؤسسة بدأت يعني تخلق بيئة العمل اللي هي تتناسب مع الأجيال المختلفة اللي أنت عندك في المؤسسة. النقطة الثانية اللي ممكن نذكرها،
لحظة قبل ما تروح النقطة الثانية، مسألة المرونة ويومين يعني من البيت، يعني نظريا هذا الشيء جيد، إلى أي درجة على أرض الواقع هو يعني يعطي أداء أفضل
حلو، اللي هو هذا النقطة الثانية.
زين، عقب أن استبقتك. أيوة. يعني
النقطة الثانية ذكرتني بشيء بخبرك بعدين. النقطة الثانية يعتمد على طبيعة العمل، يعني افترض انه والله انا طبيعة عملي خدمة العملاء، ما ممكن اشتغل من البيت، يعني انا لازم اكون موجود على رأس عملي. لكن في المقابل لما انت تعطيني يعني مرونة، فبالتالي انه انا ما اداوم من 7 إلى 2 مثلا، ممكن اداوم من 9 إلى 4. في المقابل انا كمؤسسة تكون مسؤوليتي ان يكون في حد موجود 7 إلى 2، وفي حد بعدين موجود مثلا من 7 إلى 4، زين يعني مثلا
بحيث يغطي هذا الوقت.
فانت الحين اعطيتني انا اريحيه كموظف، واعطيت ميزه للزبون ان ساعات عملي امتدت، فانت لازم تشوف عليهم دائما من ناحيه احنا نسميها الون تو ون سيتويشن، يعني انه يكون في فائده للطرفين. فممكن تطبقها في بعض الوظائف اللي هي مثلا وظيفه لا انا ممكن اشتغل اخلص تقرير معين او اني اسوي حاجه معينه في البيت، انا محتاج هدوء محتاج راحه، ممكن اسويها في البيت. بعض المؤسسات الحين صارت لك لا، انه والله انا المكتب اللي بستاجره ما بستاجر حل 100% الموظفين، انا بستاجر حل 50% وبشتغل على نظام العمل من البيت، فانا وفرت ايجار في المقابل. فهي صارت وين وين سيتويشن، صار في فائده للموظف وفائده لي انا كمؤسسه. فانت لازم تكون عندك هذا اللي هي العقليه المرنه، بحيث انك انت تشوف الحلول الوسط بين الطرفين وتشتغل عليها هنا، بحيث انك انت تقدر تحقق يعني تطلعات الموظفين، تقدر تكسب الكفاءات هذا اللي انت تبغاها، وفي نفس الوقت انت ما ضريت بالبزنس، بالعكس يعني انت استفدت كمؤسسه.
لطيف، يعني انت سؤالك يعني حديثك عن بيئه العمل وال50% من الموظفين وكذا يقودنا لحديث اخر اللي هو تصميم بيئه العمل. يعني ايش هي اهم المبادئ في مساله تكوين بيئة عمل سليمة وصحية للموظفين؟
تمام، سمعت عن حاجة اسمها القيمة المضافة للموظف، مبدأ القيمة المضافة للموظف أو يسمى بالإنجليزي EVP Employee Value Proposition. كمؤسسة لازم تعرف الموظف أو الموظفين اللي أنت معك في المؤسسة إيش هي القيمة المضافة اللي هم ينظروا لها. طبعا بغض النظر عن موضوع الراتب، هذا شيء يعني ما في حد يشتغل بلاش، في قيم مضافة الموظف ينظر لها. يعني مثلا بعض الموظفين مهم بالنسبة له انه هو يخدم هدف معين، يعني لازم تكون في عنده رؤية واضحة للمؤسسة. اذا هو يشتغل في مؤسسة ما فيها قيمة معينة ما فيها هدف معين، يقول لك انا ما احس ان انا قاعد اسوي شيء مفيد. تتذكر القصة المشهورة عن الشخص اللي راح ناسا وحصل العامل اللي ينظف، قال له انت ايش تسوي؟ قال انا ارسل الناس للقمر، لانه هو حس برسالة المؤسسة اللي هو يشتغل فيها. في عندك الموظفين اللي هم يريدوا برامج تطويرية، برامج تدريبية، بعض من الموظفين اللي هم يبوا الحرية، يبى بيئة عمل اللي هي مثل مكتبكم يعني مريح، ما فيها رسمية، ما فيها مثلا يعني مثل ما تقول التزام، وفهمني بيئة العمل الرسمية. فتختلف في عندك عناصر كثيرة، فأنت كصاحب عمل لازم تعرف أنت الفئة اللي تشتغل معها إيش القيمة المضافة اللي هم يطلعوا لها، إيش اللي أنت تقدر توفره كمؤسسة، وبعدين تجيب تصنع حل وسط. يعني واحدة من المؤسسات اللي مثلا أنا رحت لها عندهم مثلا على سبيل المثال في المكتب عندهم بلاي ستيشن، وفي عندهم الطاولة القدم هذه، وفي عندهم هذا البين باكس، يعني بيئة عمل جدا مريحة. فسألته قلت له يعني ليش حاطين هذه؟ قال لي لأن احنا عندنا المؤسسة هي مؤسسة إبداعية، فهذين الشباب على أساس نتجيهم الأفكار الإبداعية لازم يوصلوا مرحلة ومن خلالها تبدأ تجيهم الأفكار. فأنا ما عندي مشكلة إذا هو جلس ولعب، لكن بعد ما خلص اللعب هذه جاب لي فكرة اللي راح من خلالها أنا أستفيد منه. في مؤسسات ثانية مثلا تكلم لك عن والله شركة بترول، ما ممكن أنك أنت تكون عندك هذا البيئة، لأنه تتكلم عن مثلا السيفتي، صحة الموظفين، السلامة، طبيعة العمل فيها، فهي تعتمد على المؤسسة نفسها. فهو ما يقدر يوفر هذه الأشياء يمكن في بيئة العمل، لكن يوفر له أشياء ثانية، أشياء ثانية اللي هي راح تخلي الموظف يحس بالقيمة المضافة له هو كموظف بغض النظر عن الراتب. ففي أشياء كثيرة يعني ممكن أعطيك أمثلة كثيرة مثل الحوافز للموظفين.
هات 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 نريد نعرف أمثلة.
يعني مثلا على سبيل المثال بعض المؤسسات يجيب لك مثلا إنه والله عندنا إحنا والله الموظف الشهر، اللي هي مثلا لأني أنا كمؤسسة أريد أن أصنع نوع من ثقافة الأداء، إنه والله الموظف اللي هو راح يكون أداء أعلى راح أكرمه، فهذا تكون فيه موظف الشهر أو إنه يكون فيه مثلاً تكريم لهذا الموظف، فتصنع نوع من الـ 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 يعني المبادرة بين الموظفين. حتى في أفلام صارت عن موضوع مثلاً employee of the month وكذا. في عندك والله مثلاً بعض المؤسسات اللي هي تقوم ببعض المبادرات الداخلية، مثلاً على سبيل المثال تعرف موضوع الفرق الرياضية المؤسسات. ممكن انه تخلق يعني مجتمعات داخل المؤسسه، في والله شباب يلعبون مثلا كوره مع بعض، في شباب والله ياسوا لك نادي كلب توست ماستر على سبيل المثال، في والله عندك نادي قراءه في المؤسسه، وهذه يعني تخلي الشخص انه هو تراني انا هذا الشخص اشوفه واجلس معه واقابله واشتغل معه اكثر مما اشوف اهلي. فعلى الاقل لما يكون في بيننا شيء مشترك في حاجة على الأقل ممكن نتكلم فيها، لكن إذا ما في بيني وبينه شيء مشترك زميلي، ما في بيني وبينه شيء مشترك، ومجرد إنه يعني بيئة عمل يمكن شوية تعبني، وترى الضرر النفسي خطير، لأن الموظف إذا وصل إلى الاحتراق النفسي ما في شيء يرجعه، يعني هذا دمار جدا كبير حتى على صحة الإنسان. فأنت يمكن تستثمر في هذا الأشياء اللي هي يعني بناء الفريق والمبادرات الإضافية اللي هي تعطي الموظف المرونة النفسية اللي هو محتاجينها، فبالتالي هو يستمر معك في أداء ويستمر معك في العمل، وتكون نفسيته يعني هو جاي العمل بنفسية مرتاحة، لأن صح أن أنا أروح أشتغل بس ترى بحصل سالم وبسولف معه عن المباراة، بحصل أحمل وبتكلم معه مثلا عن الموضوع الفلاني، فبالتالي هي بيئة مريحة لي أنا كموظف في النهاية، ما تكون البيئة القاسية المتعبة بالنسبة لي أنا كموظف، لأن في النهاية مثل ما تكرمنا في البداية هي نتكلم عن البشر، عن الناس بيبول، ما نتكلم عن موارد، احنا ما نعاملهم كموارد، احنا نعاملهم كبشر، ونريد منهم أنهم يكونوا في بيئة عمل مرتاحين، فبالتالي يقدروا يؤدوا أو يقدموا أفضل ما لديهم يعني كموظفين.
لطيف، على طاري موظفين، بعض المؤسسات الكبيرة بدأت تنتهج نهج اللي هو التخلي عن الموظفين والاتجاه إلى الفريلانس. إلى أي درجة الفريلانس مجدي بالنسبة للمؤسسات سواء كبيرة ولا صغيرة؟
أنا خبرتك قبل ما نبدأ اللقاء أنه في بعض الوظائف نكلم الشباب ونقولهم وظيفة الفلانية، يقول لك كم الراتب، تقول لك كذا، يقول لك ما أريد، لأن الفريلانس بالنسبة له مجدي أكثر، لأن اليوم الشباب الجيل الجديد خاصة أصبح عنده نوع من التفكير أنه هو ما يحب يرتبط بوظيفة معينة في وقت معين في زمان معين، هو عنده خاصة الشباب اللي عنده مهارة متميز في شيء معين هو يقدر أنه يسوي لك العمل اللي أنت تريده، يحصل العائد المادي المجدي بالنسبة له هو، وينتقل إلى مشروع ثاني. فهنا نرجع على نفس الموضوع، إذا كان الفريلانس هذا راح يعطي الطرفين الفائدة المرجوة، بالعكس يعني أعتقد أنه مجدي بشكل كبير، لأن في أحيانا أنت عندك بعض الأعمال اللي هي يعني ما تعطيني عمل فول تايم جوب، يعني عمل ساعات كاملة، فأنا كمؤسسة ما مجدي بالنسبة لي، وأنت كشخص ما مجدي بالنسبة لك، لأنك أنت ممكن في هذه ساعات العمل أنت ممكن تشتغل في 4-5 شركات بالنسبة لك. يعني نتكلم مثلا على سبيل المثال، خلنا ناخذ لك الشخص اللي هو مثلا مصمم على سبيل المثال، يمكن هو يمسك عقود مع 5 شركات في نفس الوقت. ترى الشركة إذا مثلا بغين مصمم يشتغلها مثلا على السوشيال ميديا، بينزلوا تغريدة أو تغريدتين في الأسبوع، يمكن هي شركة مثلا تشتغل على بزنس تو بزنس، ما يشتغلوا بزنس تو كاستمر، فوجودهم في السوشيال ميديا ما كبير، فمعناته أن التصاميم اللي يحتاجوها يمكن مرة مرتين في الأسبوع على سبيل المثال، يمكن حتى أقل، فما بيكون عنده العمل اللي هو طول الوقت. فهو المقابل أنه متعاقد مع شركات ثانية، فهو ماديا الشخص مستفيد، وأنا كشركة مكتفي بالعمل اللي يقوم فيه. وننتظر القانون ينظم موضوع الفريلانسر يعني قريبا إن شاء الله، وأعتقد أن هذا راح ينعش السوق بشكل كبير، سواء عندنا في عمان وحتى خارج البلد، يعني ممكن شباب العمانيين يستفيدوا من هذا الشكل بشكل جدا يعني كبير بإذن الله.
لطيف، اليوم العالم يتجه إلى الذكاء الاصطناعي، إلى أي درجة وظائفنا محمية؟
وظائفكم أنتوا الإبداعية محمية وارتاح واطمن يعني لأن الذكاء الاصطناعي أعتقد أنه صعب يوصل لمرحلة الكرياتيفيتي اللي عندكم أنتوا في هذا المجال. الذكاء الاصطناعي راح يأخذ الوظائف اللي هي ممكن نقول عنها أعمال متكررة وما متطلبة تفكير، هنا ممكن يأخذ هذه الوظائف. بس دائما أنا أقول حد الشباب أنه الذكاء الاصطناعي راح يأخذ وظائف، لكن في المقابل راح يصنع أضعاف الوظائف. يعني لما تكلم اليوم على سبيل المثال أنه والله أنا ممكن أعمل نوع من الأتمتة في المصنع، فبدل ما يكون عندي العامل هو اللي مثلا على سبيل المثال نأخذ مثلا على سبيل المثال السيارات، العامل اللي يركب والله باب السيارة، اللي يركب مثلا الزجاج وكل هذا، ممكن يكون عندنا الأتمتة اللي هي المشين اللي تركب لي الأجهزة كلها. في المقابل أنت رفعت نوعية الوظيفة، فبدل ما صار عندك الميكانيكي اللي هو يشتغل هذا، صار عندك المبرمج اللي يبرمج المشين اللي تصنع السيارة، صار عندك فن الصيانة اللي صين الروبوت، فصار عندك نوعية الوظائف أعلى، وبالتالي تعطيك يعني ترفع المستوى المعيشي. هي راح التكنولوجيا راح تقتل بعض الوظائف اللي هي يعني خلنا نقول لك مستواها أقل، لكن راح تصنع وظائف مستواها أعلى، فبالتالي لازم احنا ننظر لهذا الموضوع بشكل جدا إيجابي ما نشوفه بشكل سلبي.
إيش هي الممارسات اللي ممكن من خلالها يستفاد من الذكاء الاصطناعي في مسألة إدارة الموارد البشرية؟
تمام، أنا أكلمك أنا عن نفسي، البرامج الذكاء الاصطناعي، البرنامج المشهور شات جي بي تي مفتوح عندي على الصفحة، ما أبنده أبدا، صار مساعد الشخصي، صار يوفر لي يمكن ما يقارب بقول لك 20-30% من وقتي، لأنه أحيانا كثيرة في الموارد البشرية أحيانا أنا مثلا أرسل لك رسالة، ولكن أبغى أصيغها بطريقة ما أوصل لك هذه الرسالة بحيث أنه يفهم المقصود منها، من دون أحيانا تعرف خاصة في الموارد البشرية ترى كل كلمة ممكن تفهم بشكل خطأ. فمثلا شات جي بي تي يساعدني في صياغة الرسائل، أنا أعطيه والله أن الرسالة فلانية راجع ليها لغويا كذا كذا، طيب أنا يعني أدردش معه، لكن ممكن كيف ممكن تفهم هذه الرسالة، يقول لي والله ممكن تفهم كذا كذا كذا، طيب بعدل فيها كذا، إيش رأيك، فأتحاور معه كأنه مساعد الشخصي، ويوصلني مثلا نقدر اطلع مثلا برساله بطريقه معينه. الاخ الثاني غير شات جي بي تي اللي هو بارت في جوجل، اقول له الحين اعطيني مثلا دراسه عن عدد الموظفين مثلا اللي يفترض انهم يكونوا في القسم المعين في نوع معين من الشركات، فيوفر لي هذه البيانات، بدل ما اني انا ادخل جوجل وادخل ابحث في مواقع الشركات واعمل الدراسه هذه، يعطيني دراسه جاهزه فيوفر لي. انا حتى يعني اقول للشباب عندنا في العمل انه استخدموا شات جي بي تي، يا جماعه الخير انت مثلا تبى تعمل دراسه معينه، تبى تعمل مثلا تحليل معين، استخدموا الذكاء الاصطناعي، انت في النهايه انت يعني تتحمل مسؤوليه الشيء اللي راح تطلعه، لكن هو راح يسهل لك اياه. يعني لا تاخذ لي كوبي بيست اللي اعطاك اياه وتقول لي هذا عملي، لان هذا ما عملك. انت اعطيه البيانات، اعطيه الشيء اللي انت تريده، خذ منه المعطيات، انت اعطيه المعطيات، خذ منه يعني البيانات وحللها وقدمها بلغتك انت، يستفيد منه. لكن لا تخليه هو يعني يعمل لك كل العمل وانت في النهاية انت ما استفدت ولا طلعت ولا حطيت بصمتك انت في هذا العمل. استفيد منه لكن لا تخليه يلغي هويتك انت في العمل في النهاية.
لطيف لطيف. يعني يعني لا تستخدمه على انه هو كل شيء. مستحيل. لازم تكون اسهاماتك موجودة.
مستحيل. يعني المحتوى هو محتواك انت. انا اليوم ممكن ادخل على شات جي بي تي واقول له اعطيني 500 تغريدة عن الموارد البشرية وبيعطيني، وممكن اعملها كوبي بيست واحطها في حسابي في تويتر، بس هذا ما محتواي انا، هذا محتوى اشخاص ثانيين. لكن ممكن ادخل واقول له انه يا شات جي بي تي انا والله اليوم ابغى اتكلم عن ثقافه العمل، وانا اعتقد ان ثقافه العمل هي يجب ان تبنى على 1 2 3 4، ومؤجل ومن اجل ان تكون عندنا مؤسسات صحيه لازم نسوي 1 2 3 4، راجع لي اياها لغويا وصف لي اياها في ثريد، بيسوي لي اياه. محتوى محتواي انا، هو ساعدني صح لي لغويا،
فكرتي
ما ألغاني أنا كشخص. لكن أنا راح أقول له يا، وكثير منتشر في إنستغرام، كيف تستغل الشات جي بي تي لعمل محتوى؟ هذا ما محتواك أنت في النهاية. يعني أنت ما الشخص اللي أنت يعني تفتخر بالمحتوى اللي أنت صنعته، وهذا المحتوى أساسا متكرر 500,000 مرة، يمكن بيضرب ترند مرة مرتين، بس في النهاية أنت كصانع محتوى تراك ما بتوصل مكان، لأنه ما هو المحتوى الأصلي اللي أنت راح تصنعه واللي راح يكون متميز عن بقية خلنا نقول المحتويات اللي يقدمه الأشخاص الثانيين. يعني
بيئة العمل السامة، الاحتراق الوظيفي من بين أهم القضايا والمشكلات اللي يعني موجودة في مسألة الموارد البشرية.
صح.
إيش دور إدارة الموارد البشرية في الحد من هذه الإشكاليات؟
طبعا إدارة الموارد البشرية عملها محكوم بسياسة الموارد البشرية المؤسسة، عندك قانون العمل، عندك سياسة الموارد البشرية، وهي يعني دورها أن تنظم العلاقة بين الموظف وبين المسؤول. عندك طبعا أشياء كثيرة، موضوع مثلا حضور انصراف شيء أساسية، عندك مواضيع ثانية اللي هي استراتيجية بشكل أكبر، موضوع التدريب التطوير، موضوع مثلا صناعة بيئة العمل. فهذه كلها بتعطيك أنت يعني دور الموارد البشرية أن هي تصنع لك بيئة العمل اللي مطلوبة في المؤسسة. لكن حتى لو أنت صنعت هذا بيئة العمل، أحيانا يكون عندك في بعض الممارسات اللي هي في بعض الأقسام اللي يا أنك أنت مثلا ما تقدر تتدخل فيها، أو أنه ما توصلك أنت مثلا كموارد بشرية، وهي اللي نوعا ما يعني أتكلم معك بصراحة صعب أنك تتعامل معها، لأن هي تكون ما واضحة أنت بالنسبة لك، ولا أنت عندك حتى الصلاحية أنك تتعامل معها وكيف أنك يعني تعالجها. ممكن تتكلم تشتغل على البيئة، تشتغل على المبادرات، تشتغل على أن يكون في تعامل شفاف وعادل مع الجميع. هذه الأشياء كلها ممكن تتعامل معها، لكن هل راح تلغيها 100%؟ أنا أقول لك يعني صعب، بتظل موجودة. فهنا عادي يظل يعني يجي الدور على الموظف نفسه، إذا وجد نفسه في هذا النوع من البيئة وحاول أنه هو يصالح يتأقلم، شغل ذكاء العاطفي، شاف أن الوضع ما مناسب. أنا دائما أقول للشباب أنت لست شجرة، تحرك، لا توصل نفسك يعني ما ساوي عليك. صحتك النفسية أهم من أنك أنت تكون في بيئة عمل سامة. إذا أنت حاولت وشغل ذكائك العاطفي وذكائك الاجتماعي وتكلمت مع الموارد البشرية والوضع ما تغير بالنسبة لك، صحتك النفسية أهم، تحرك، شوف لك مكان ثاني وانقذ نفسك إذا كنت في هذا الوضع. لا تلعب أو لا تكون الضحية، لأن في النهاية ترى أنت الخسران، ما في حد ثاني غير الخسران.
فأنت تعتقد أنه هذا 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 هو حل أخير؟ يعني
حل أخير. يعني المشكلة أنه أحيانا بعض الأشخاص اللي يستسلم ويتأثر، يبقى في نفس المكان، يكون يعني محبط، ليش يا فلان خلاص ترى صار كذا وبيئة العمل كذا وحاربوني وبقيت في مكاني. بس أنت شخص متميز، أنت ممكن تكون في مكان أفضل. لا خلاص هذا هو الوضع وأنا جالس هنا. أنا دائما نصيحتي لا تبقى، تحرك. يعني إذا أنت شخص مميز وتؤمن أنك أنت شخص مميز، معناته أنك أنت مطلوب في السوق. طور نفسك، طور مهاراتك، ابحث لك عن فرصة أفضل
قبل فوات الأوان. يعني
قبل فوات الأوان، وإن الله لا يضيع عمل عاملا منكم. إذا أنت اجتهدت أكيد أن الله راح يعني يصير لك فرصة اللي هي راح تكون أفضل بالنسبة لك.
بس مثل هذه الإشكاليات محمد يعني تأثر نفسيا على الموظف يعني.
بالضبط.
أحيانا يوصل إلى مرحلة من الصعب اتخاذ قرار صعب ومصيري مثل ترك الوظيفة أو إنه يبحث عن وظيفة أخرى.
بالضبط. عشان كذا قلت لك لأنه وايد الموضوع خطير أو 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 يعني جدا الموضوع خطير لأنه فعلا يأثر عليك نفسيا. تحصل شخص يعني محبط مهموم حتى علاقته مع زملائه متأثر فيها لأنه في بيئة عمل غير صحية. فلا توصل نفسك لهذه المرحلة، لا توصل نفسك، لأنه إذا كان الوضع جدا كذا يعني سلبي ومحبط طبعا أنت تشوف المؤشرات من البداية، حاربوك مرة حاربوك مرتين صارت كذا مرتين، أنت معناته في المكان الخطأ. لا تقول أن أنا بصارع، لأن يعني بتوصل لمرحلة أنه بتتعب، أنت بتتعب، أنت تبي تكون في بيئة عمل اللي هي تساعدك أنه موفرين لك يعني بيئة العمل مناسبة عشان تتألق. فإذا حل أخير مثل ما قلنا، إذا أنت جربت كل الطرق وتكلمت، أنا ذكرت أكثر من مرة ذكائك العاطفي، اشتغل على ذكائك العاطفي، اشتغل على ذكائك الاجتماعي، ما قدرت ابحث لك عن مكان آخر. هذا هو الحل الأخير بالنسبة لي. لكن لا تبقى في نفس المكان.
طيب نرجع لأدوار إدارة الموارد البشرية. كيف ممكن إدارة الموارد البشرية أنها تكون شريك استراتيجي في المؤسسة؟
الحين كأنك تقرأ أفكاري، لأن أنت تتكلم وأنا في رأسي أقول أن الموارد البشرية هي شريك استراتيجي. يعني على سبيل المثال لما أنا اليوم أجي مثلا على سبيل المثال في قسم، أنا بناخذ على سبيل المثال قسم مثلا المالية، وأنا أجي كمسؤول في قسم المالية وأريد أبحث عن مدير مالي على سبيل المثال، أنا يفترض دوري كموارد بشرية أن أنا أكون شريك مع الرئيس القسم المالي هذا، أن إحنا مع بعض نبحث عن أفضل شخص ممكن أن هو يعني يحل في هذا الوظيفة، نتشارك. ما أكون أنا لا والله أنا الموارد البشرية وأنا أشوف أن هذا مثلا ما يصلح أو أعرقل أو أحط بعض الصعوبات، لا أنا أبذل يعني جهدي بحيث أن أوفر الشخص اللي يقدر أنه هو يحل في هذا الوظيفة، فأتشارك معك أنت. أنا لما يكون عندك أنت تحديات في مثلا ضعف أداء في بعض الموظفين، أنا أتشارك معك بحيث أن أنا أوفر لك الحلول التدريبية أو التوجيه أو 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 غيرها من الحلول، بحيث أن هذا الشخص إحنا نقدر نحسن من أدائه. لما يكون عندك والله موظف متميز، كيف أن أنا أتشارك معك بحيث أن يعني أنا أقدم الكلمة الطيبة اللي راح تخلي هذا الشخص يمكن يعني يحصل على ترقية أو يحصل على مثلا على مكافأة. أتشارك معك، أنا ما أشتغل ضدك، أنا لازم أتشارك معك وأعرف أن دوري مكمل لدورك. إحنا ما نشتغل ضد بعض وما نفصل الموارد البشرية عن بقية الأقسام، لأن في النهاية أنت كمسؤول، أنت كمسؤول عن المالية أو المهندسة أو التصوير أو غيره، ترى أنت المسؤول عن الموظفين مالك، أنت المسؤول عن الفريق فريقك. أنا دوري شريك معك، أنت أساعدك كيف أنك أنت تقدم أفضل ما يمكن بحيث أنه نخلق هذا بيئة العمل اللي احنا محتاجينها في القسم. هذا الفرق أعتقد أنه الكبير في نوعية التفكير بين أنه أنا دوري كموارد بشرية، أنه لا أنا حط يعني قانون وأنا أتابع الموظفين والتزام وضبط وربط، وما يهمني إذا والله موظف أنت شايفنا مثلا كذا، أنا ما يهمني، أنا بالنسبة لي أنه لازم أنه هو يكمل عدد معين من الساعات، يكمل كذا يكمل كذا، أنا هم مهم بالنسبة لي. هذا الـ يعني الالتزام مهم أنه يكون في نوع من الحوكمة للأمور، لكن لازم أتشارك معك بحيث أنه إحنا مع بعض نجيب أفضل الحلول وأفضل الأفكار بحيث أن احنا نرتقي بمستوى القسم، وبالتالي لما ترتقي الأقسام كلها يرتقي أداء المؤسسة.
أحيانا العكس، أحيانا يكون المدير هو اللي يتمسك برأي معين، يقاوم أنماط وممارسات الجيدة في مسألة الموارد البشرية لأغراض.
طيب احنا انت لما تيجي تتكلم عن إدارة التغيير، هذا موضوع واحدة يعني موضوع كبير، ليش الناس تقاوم التغيير؟ الناس تقاوم التغيير لعدة أسباب. أول حاجة ممكن الناس تقاوم التغيير لفهمهم للتغيير، أنا ما فاهم هذا التغيير، هل هو تغيير زين ما زين، أنا ما فاهم، فيمكن يكون في ضعف يعني في التواصل بيني أنا وبين الشخص المقاوم للتغيير. أحيانا نكون صريحين، احيانا نكون مقاومه التغيير بسبب يعني سياسي بوليتكس، انه احنا وهم، مجموعتنا ومجموعتهم. وهذا يصير في بعض المؤسسات، انه في تحزبات بين الاقسام مثلا، او مجموعه من الاشخاص ان احنا تابعين او محسوبين على القسم الفلاني فاحنا ضد هذه المبادرات، وهذا نوع من انواع مقاومه التغيير. احيانا مقاومه التغيير بحيث انه يكون يعني سبب من اسباب مقاومه التغيير، طبعا قلنا عدم الفهم، وممكن يكون سوء الفهم، يعني انا ما فاهم، او ان احيانا اكون انا فاهم لكن فهم بطريقه خطا. سبب اخر من اسباب مقاومه التغيير انه هو سوينها محاضره، بس اخر سبب انه مصلحتي في شيء اخر، يعني هذا التغيير يمكن هو في مصلحه المؤسسه بس ما في مصلحه محمد، فبالتالي انا راح اقاوم هذا التغيير. فانت كشخص يعني عندك مبادره للتغيير لازم تعرف وتدرس سبب مقاومه التغيير عشان تعرف كيف تتعامل معه. اذا ما عرفت سبب مقاومه التغيير انت ما راح تقدر تدير هذا التغيير. فهنا يعني لازم انت تدرس وتحلل وتعرف الاسباب، وبالتالي بتجيب يعني بعدين بتقوم بالاستراتيجيه اللي راح من خلالها راح تقاوم التغيير. وفيها احصائيات، فيها احصائيات. انا بقول لك اعطيك مثال، تعرف لما ينزل الحين بينزل ايفون 15 انزين دعايه على الايفون، بتشوف هذين الناس اللي صافين طابور يبوا يشتروا الايفون الجديد، هذا اللي يسموهم ايرلي ادابترز، هذا اللي الناس يحبوا التغيير، اي شيء جديد هذا اللي هم تحصلهم خلفه، وهذا اللي حلهم نسبه يعني تقريبا 15% من الناس اللي يسموهم ايرلي ادابترز. وموجود احصائيات ان هذول الناس يحبوا التغيير، بعدين في ناس اللي هم يسموهم ليت ادابترز، هذا اللي بيجوا بعدهم. طبعا الاحصائيه بتقول لك انه في 15 بعدين في 15 بعدين في اظني ما اتذكر النسبه يمكن 35 او 40، بيبقى عندك نسبه قليله اللي هم 15% في النهايه، يعني 15-12% يعني كاحصائيه بشكل عام هذا اللي ما راح يقبلوا التغيير،
ولانه ما عندهم فلوس يشتروا ايفون 15
هذين ما راح يقبلوا التغيير بشكل عام كمؤسسات. فانت هذين الجماعه ما راح يقبلوا التغيير، لكن ما تتجاهلهم، لانه يمكن هذا الشخص اللي ما يقبل التغيير يروح بعدين يقنع لك شخص انت هو اوريدي قبل التغيير، هو اوريدي معك في الفكره اللي انت بغت تطبقها، ويعكس لك تفكيره، لانه هو يبث لك نوع من الروح السلبيه، فلازم تتعامل معهم بطريقه بحيث انهم ما ياثروا على الاخرين. ف يعني موضوع اداره التغيير هذا موضوع وحده يعني عالم، ويحتاج له يعني مثل ما اقول لك يعني دراسه للوضع المؤسسه وكيف التعامل معه، ولازم يؤخذ بعين الاعتبار في اي مبادره تغييريه اللي انت بتقوم فيها كمؤسسه.
ايش انطباعك محمد عن البيئات اللي تسمي نفسها فاميلي او يعني جو اسري او جو عائلي؟
طيب طبعا هذا وجهه نظري الشخصيه، أنا نوعا ما أتحفظ على هذا المسمى، لأن في النهاية أنت مؤسسة. يمكن لما تتكلم عن مؤسسة صغيرة بتقول إنه والله إحنا بيئة عمل يعني عائلية، الحدود مثلا أو الحوكمة نوعا ما محدودة نوعا ما، لكن أول ما تبدأ تكبر المؤسسة لازم يكون في عندك يعني ضوابط معينة. أنا اللي أؤمن فيه إن بيئة العمل لازم تكون مربوطة بالأداء، لأن إذا أنت بتقول إنه والله إحنا عائلة، فمعناته إنه يعني نوع من ال خلنا أقول لك نوع من التشاركية بيكون في الموضوع، يعني حتى لما بيجي على مثلاً على حوافز الأداء مثل أبوله لما يجي يوزع العيدية بيعطوا أولاده كلهم نفس الشيء، ما بيقول حال هذا أنت ترك ذبحت فأنت عيدك أكثر أنت والله كذا، يتفامل يعني هي عائلة. فيمكن على مؤسسة صغيرة نوعا ما يمكن يكون الوضع مقبول، لكن لما تدخل على مؤسسة أو تكبر المؤسسة تكون مثلا متوسطة أو حتى مؤسسات كبرى، أعتقد أنه فاميلي ما أعتقد أنه هو يعني البيئة الصحيحة اللي تنتظر لها، وأنت تبني البيئة اللي تريدها كمؤسسة. طبعا بناء البيئة ما سهل يعني، أو الثقافة ما سهل، تنبني على سنوات طويلة، بس أنت تحدد المبادئ اللي أنت تشتغل عليها كمؤسسة. يعني على سبيل المثال والله أنا شفت مؤسسة مبادئهم مثلا التحسين المستمر، مبادئهم مثلا الشفافية، مبادئهم مثلا خدمة الزبون وغيرها، وهي اللي بتكون لك ثقافة المؤسسة، واللي هي بتنعكس بتكون كبيئة عمل بالنسبة لنا كمؤسسة. وأنت كقائد المؤسسة تحدد الأشياء المهمة بالنسبة لك، يعني إذا أنت مثلا كرئيس المؤسسة تتابع نوع معين من التقارير، أو تسأل عن نوع معين، أو تهتم على نوع طريقة معينة في أداء العمل، ترى البقية كلهم راح يتبعوك، فبالتالي أنت تخلق بيئة العمل. فهو دورك أنت كقائد المؤسسة نسميها يعني leading by example، أنت تقود كمثال والبقية كلهم راح يتبعوك. فغالبا هي ما راح تكون، ممكن تكون بيئة عمل إيجابية وإحنا نهتم بالموظفين، نسأل معاهم، نتابعهم، نتعاطف معهم لما يكون معهم صار ظرف معنوي أو كذا، لكن في النهاية it's a business، هي شركة لازم يكون فيها مسؤولية، محاسبة، مكافأة اللي يؤدي واللي ما يؤدي لك يكون فيها على مساءلة، وبالتالي تخلق بيئة العمل الإيجابية في المؤسسة.
ممتاز، هذا يقودنا إلى حوكمة الموارد البشرية، كيف تتم؟
أوكي، الموارد البشرية طبعا حتى عندنا في القانون، يعني في البلد قانون الموارد البشرية لازم يعتمد من مجلس الإدارة، لأنه تأثيره كبير على الموظفين، فما ممكن أنا كمسؤول عن الموارد البشرية أني أعمل سياسة داخلية المؤسسة وأعتمدها بنفسي، لازم تكون معتمدة من مجلس الإدارة ومعتمدة من وزارة العمل، فهذا يعطيك نوع من الحوكمة اللي موجودة عندنا يعني في البلد واللي فرضها القانون. بالإضافة إلى هذا طبعا بعض المؤسسات ممكن يكون عندها نظام مختلف، لكن أغلبية المؤسسات الموارد البشرية دورهم ما اتخاذ القرار كثر ما هو موضوع التوصية. لما تيجي موضوع على موضوع التوظيف على سبيل المثال، ما هو اللي يقرر؟ هو يوصي إنه هذا الشخص من خلال المقابلة وبالاتفاق مثلا مع المدير المسؤول المباشر إن هذا الشخص هو المؤهل لهذا الوظيفة، اللي يعتمد هو الرئيس التنفيذي. فبالتالي هنا أنت عندك نوع من الحوكمة في موضوع اتخاذ القرار، فما يكون يعني دور الموارد البشرية مطلق، فبالتالي يخلق لك نوع من يعني البعض يسميه اللوبي، هذا خطير. فأنت عندك توازن، عندك المسؤول المباشر، عندك الموارد البشرية بالبوليسية وبالحوكمة وبالأنظمة اللي هم يشتغلوا مع بعض، يطلعوا بتوصية اللي هي تعتمد من الرئيس التنفيذي، يسموه check and balance، يعني في توازن بين العملية اللي قمنا فيها وبين الموافقة النهائية، واللي تعطيك نوع من الثقة في العملية في النهاية، وما تكون محصورة عند طرف واحد، في أكثر من طرف داخلين في العملية، وتعطيك نوع من الثقة في العملية كلها.
لطيف 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 جدا. محمد شزاوي شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، وأتمنى أني ما طولت عليكم واستأنست يعني بالحوار معكم. الحين عاد بنقلب الوضع، انا بسالك الاسئله. شكرا،
بارك الله فيك، يعطيك العافيه، شكرا على تلبيه الدعوه، شكرا على وقتك، شكرا على كل المعلومات والمحتوى اللي طرحته، مقدرين وقتك.
موفقين باذن الله، مشكورين ما قصرتوا، احسنتم.
شكرا لكم كذلك على طيب المتابعه، ويعني اللي وصل لهذا الجزء من الحلقه، لا تنسوا الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا اولا باول، والاعلان والرعاية في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل عن طريق الإيميل الموجود في توصيف الحلقة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، سلام.